بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا ويزيد الأرواح حنانا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء، الله أكبر، ما أجمل الدعاء وما أحلى هذه الكلمة حينما تكون بين الزوجين. ما أجمل رجلا يذكر زوجته في سجوده ودعائه وخلوته بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وما أجمل امرأة تذكر زوجها في خلوتها وسجودها ودعائها بين يدي الله جل وعلا. يا جماعة، من المشكلات الحقيقية أن احنا نسأل الله دائما سيارة وبيتا واسعا ووظيفة ومالا كثيرا وزوجة جميلة، وتسأل الله جل وعلا عريسا جميلا وشابا راقيا، ثم ننسى بعد الزفاف وبعد الزواج وبعد أن تطول بنا الحياة أن نسأل الله صلاح أزواجنا، وأن نسأل الله يعني نقاء قلوب أزواجنا، وأن نسأل الله التوفيق والرشادة لأزواجنا. أنا أسألكم أيها الأزواج، أنا أسألكم أيتها الزوجات، كم مرة تدعون لأزواجكم؟ كم مرة تتذكرون الزوجات في سجودكم أيها الرجال؟ كم مرة تسألون الله جل وعلا أن تكون هذه الزوجات صالحات عفيفات تائبات قانتات مصليات؟ كم من شجار أو نقاش أو خلاف يحدث بينك وبين الزوجة ثم تسرع إلى محرابك وتهرع إلى صلاتك، فإذا سجدت قلت يا ربي هذه زوجتي قرة عيني وحبيبة قلبي وأم أولادي، أسألك باسمك الأعظم أن تصلح قلبها وأن تهديها وأن تذهب وغر الشيطان عني وعنها وأن تصلح ما بيني وبينها. يا جماعة، مسألة الدعاء مسألة عظيمة، بل الدعاء أنا أعتبره من أولى ركائز وعلامات الحب أصلا. يعني كيف تعرف المرأة أن زوجها يحبها إذا لم يكن يذكرها في سجوده، إذا لم يكن يسأل الله جل وعلا الهداية والصلاح؟ كيف تعرف المرأة أن زوجها يغار عليها ويحب قربها ويتواصل معها إذا لم يكن يسأل الله جل وعلا صلاح بيته وأسرته والحفاظ على مملكته؟ أيتها الأمهات، أيتها الزوجات، إذا كنتن تردن فعلا استقرارا في الحياة اشملوا أزواجكم في الدعاء وأدخلوا أزواجكم في الدعاء. اذكروا هؤلاء الأزواج وأنتم سجودا بين يدي الله جل وعلا، اذكري هذا الزوج وقول يا رب كم يتعب زوجي وكم يعاني وكم يعني يجد من المشقة ويبحث عن العمل هنا ويأتي بالمال من هنا ويكدح ويأتينا مجهدا متعبا، وأنا يا والله يا ربي أسألك أن تحفظه لي وأن تقر عيني به وأن تصلحه وأن تجعله لا يمد يده إلا إلى حلال ويتق الله فينا وفي أبنائه. حقيقة يا جماعة نفتقد هذا المعنى، وأنا يعني من هذا المنطلق من هذا البحر بحر الغرام أدعو الأزواج وأدعو الزوجات إلى أن نفقه في البداية قيمة الدعاء وعظمة الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء هو العبادة، هو العبادة. ويقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وجاء في الآثار أنه لما أراد عمر رضي الله عنه أرضاه العمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي. إذن الحرص أن يدعو الإنسان لأخيه عبادة، أن تدعو المرأة لزوجها عبادة، أن يدعو الزوج لزوجته عبادة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك بمثل. يعني إذا دعوت الإنسان الغريب يقول الملك ولك بمثل، فكيف إذا دعوت للزوجة التي يجب عليك الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف والحرص على دينها وعبادتها؟ كيف إذا دعوت أنت أيتها المرأة للزوج الذي يجب عليك أن تصونيه وأن تحفظي حقه وأن ترعي شأنه وأن لا تدخل بيته أحدا يكرهه وأن تحرصي على الحفاظ على ماله وعرضه؟ هذه المعاني يا جماعة لا شك أن افتقادها يجعل الأسرة تصاب بصحراء صحراء الشقاق والنزاع، ويحدث لا أقول حالات تصحر بل جفاف دائم أبدي، بسبب أننا لا نسأل الله جل وعلا ولا نقف على باب الله جل وعلا. والله أيها الزوج، مهما قدمت من مال ومهما بذلت ومهما كنت أنيقا نظيفا ودودا رومانسيا حنونا، يعني تأخذ بكل وسائل، لكنك بعد هذا كله إنما تعمل بطاقتك وقوتك، والذي له القوة الكاملة والحول الكامل هو الله جل وعلا. إذن لما لا تستعين به؟ يعني بعد كل هذا قد لا ترضى الزوجة أصلا، بعد كل هذا قد لا يعجبها الزوجة هذه التصرفات ولا هذه الأعمال. طيب ماذا تفعل؟ أطلب من الله جل وعلا أن يصلح لك زوجك، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك ولدك. وإذا كان الله جل وعلا قد ذكر لنا أن امرأة نوح وامرأة لوط كانت غير صالحتين، وهم أنبياء، يعني لماذا يذكر الله لنا أن في نبي كان له زوجة غير صالحة؟ حتى ننتبه إلى أن هذه الابتلاءات حصلت مع الأنبياء، فقد تحصل أيضا مع المؤمنين، وأنت يجب عليك أن تنتبه إلى أن تحسن الاختيار، ثم بعد أن تختار وتتزوج عليك أن تتابع هذه المرأة وتتعاهدها بالدعاء، تدعو لها في سجودك، تدعو لها جهرا أمامها، تدعو لها أمام أولادها، تثني على طعامها وملبسها وهيئتها، جزاك الله عني خيرا، والله أنا ما بأكل طعام إلا من يدك، والله يا أبنائي أمكم هذه عملت في معروف كبير ووقفت معي، وقبل أن تكبروا وفي بداية حياتنا ساندتني وعاضدتني، وكم باعت من ذهبها وكم دفعت لي وكم قدمت وأعطت. هذه المعاني العظيمة لا شك أنها سبب لاستدامة السعادة في الحياة الزوجية. والدعاء أيها الإخوة قد يشكل على بعض الناس وعلى بعض الأزواج والزوجات، أنه لماذا أدعو الله في النهاية لا يتحقق الأمر؟ يعني أدعو الله كثيرا وأبكي بين يدي الله وأسأل الله وأتذلل الله، لكن في النهاية لا يحصل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إن دعا الله فإما أن يعطيه الله سؤله. يعطيك الله سؤلك الآن: يا رب أصلح زوجتي، وفجأة خلال يومين تجدها رجعت واعتذرت وقبلت يديك ورأسك وقالت: سامحني، أنت زوجي وأبو أولادي وحبيبي، وبدأت تحرص على صلاتها وتحرص على حجابها وتحرص على قراءتها للقرآن. استجاب الله لك. وإما أن يدفع الله به شرا كان قدر عليك، تدعو الله أن يصلح الزوجة، وتدعو الله أن يهدي الزوجة، وتدعو الله أن يسأل الزوجة، ولكن المرأة لا تزال عنيدة، ولكن المرأة لا تزال يعني ليست لينة معك وليست كما تحب وكما تريد، فلكن الله جل وعلا دفع بذلك الدعاء شرا كان قد سيقدر. مثلا أن تحدث للزوجة مصيبة، كان سيقدر أن يحدث في المنزل حريق، كان يقدر أن يحدث لك فتنة كبيرة في دينك وأخلاقك مع هذه المرأة، دفع الله ذلك الشر عنك بهذا الدعاء. وإما الثالث، أن يدخر الله لك هذا الدعاء عنده يوم القيامة. إذن أنت رابح في جميع الأحوال، وأنت فائز في جميع الأحوال، وأنت رابحة وفائزة في جميع الأحوال. وربنا سبحانه وتعالى لما عافى أيوب عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: وأصلحنا له زوجه، أي أن الابتلاء قد يكون مع المرض أيضا في الزوج والولد، وإذا جاء الشفاء وجاء الأمر من الله جل وعلا بزوال هذا الألم يتبعه صلاح الزوجة، يتبعه صلاح حياتك معها وصلاح دينها وصلاح أخلاقها وصلاح آدابها. وكم تأتيني من رسائل كثيرة من النساء: يا شيخ زوجي لا يصلي، يا شيخ زوجي يشرب المخدرات، يا شيخ زوجي طويل اللسان، يا شيخ زوجي يظلم أبي وأمي ويتكلم عليهم كلاما بذيئا، يا شيخ أنا لا أستطيع أن أعيش مع هذا الرجل. يا شيخ، فأدعوها إلى أن تدعو الله وتسأل الله، وأقول لها: فرغي فرغي من يومك كل يوم ساعة في جوف الليل، قومي فقط لتصلي وتسأل الله جل وعلا صلاح هذا الزوج. أرسلت إلي إحدى النساء رسالة وكانت من دولة أجنبية، وكانت امرأة مصرية قد هاجرت هي وزوجها، ثم فتن الزوج وصار يقع في الكبائر والمخدرات ولا يصلي وصارت ترسل لي بعض الرسائل، فنصحتها أن تقف على باب الله، خاصة أنه أحيانا في بلاد الغربة قد لا يكون هناك معين للمرأة ولا أحد تشتكي له، ولا مثلا شيخ أو إمام مسجد تطلب منه أن يصاحب الزوج وأن يرافقه وأن يكون معينا له. فظلت هذه المرأة شهورا تسأل الله وتدعوه، ثم انقطعت عن الرسائل، وبعد تقريبا سنتين أو ثلاثة أرسلت لي تقول: أحب أن أبشرك، زوجي ختم القرآن، يعمل محفظا ومعلما لأطفال المسلمين في الغرب، وهو على خير حال، وذلك كله بفضل قيام الليل ودعاء الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ذكر آية عجيبة، فقال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هؤلاء الناس من دعائهم أنهم يدعون للزوج والذرية: ادعوا لزوجتك، لا تبخل عليها، اعلم أنها أحوج الناس إلى دعائك، وادعي يا أيتها المرأة لزوجك ولا تبخلي عليه، واعلمي أنه أحوج الناس لدعائك. يعني بتدعي ربنا أنه يصلح الأولاد وينجحهم ويوفقهم، وبتدعي ربنا أن ربنا يوسع عليكم ويرزقكم بيت واسع وجديد، وبتدعي ربنا أن أنت يكون معك عمل تجاري يخصك ويكون معك مبلغ من المال ودخل أوسع. لما لا تدعين الله وتسألينه أن يصلح قلب الزوج وأن يهديه لطاعته وأن يدله على مرضاته وأن يكون من الذين يسابقون إلى إرضائك وإرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الدعاء كنز عظيم عظيم لا حصر له ولا ساحل له. ومن عجيب الأحاديث التي أثرت في قلبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وما أعطي العبد عطاء أوسع ولا أعظم من أن يوفق هذا العبد إلى أن يسأل الله ويتذلل بين يديه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأنفع المسألة سؤال الله الإعانة والتوفيق والرشاد إلى الطاعة. أن تسأل الله أن يعينك وأن يدلك وأن يرشدك إلى أن تعبده وأن ترضيه سبحانه وتعالى، وأن تكون وفق ما شرع ووفق ما بين جل وعلا. لذلك الدعاء هام جدا، والدعاء كنز عظيم، والدعاء رضا من رب العالمين، والدعاء هو العبادة، والدعاء يغلق عنك أبواب الشرور والفتن ويفتح لك أبواب النعم والخيرات، والدعاء علامة على انكسارك وعبوديتك، فإذا لم تدعو عددت عند الله جل وعلا من المتكبرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والصحابة رضي الله عنهم يا أبنائي ويا إخواني ويا أيها الأزواج فهموا هذا المعنى، فكانوا يكثرون من سؤال الله ودعائه لدرجة أنهم كانوا يرفعون الأكفة ويصرخون، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أربعوا على أنفسكم، يعني بالراحة، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك دابته، من شراك نعله أو من خطام دابته، إن الذي تدعونه سميعا قريبا مجيبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسأل الله جل وعلا التوفيق والرشاد لزوجتك، اسأله أن يصلح قلبها، واسأله أن تكون مع والدتك ومع أبنائك على خير حال، واسأل الله جل وعلا أن يصلح حال زوجك وأن يكون شأنه في خلوته وغيابه مثل شأنه في علانيته وجهره، وأن يكون قلبه سليما لربه سبحانه وتعالى، وأن يقبل على الرب جل وعلا بكليته، وأن لا تتعلق الدنيا بفؤاده، وأن يكون محبا لك حنونا عليك، وأن يكون معينا لك على العفة وعلى أن تكوني من الصالحات القانتات. اسألوا الله جل وعلا كل شيء واطلبوا منهم كل شيء. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله في سجودهم أو في دعائهم حتى إصلاح النعال، يعني يطلبون من الله كل شيء، فلا يطلبون من أحد من أهل الأرض أو الدنيا شيئا قط. بل قال أهل العلم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون على الدابة فيسقط الصوت، العصا أو الصوت يسقط إلى الأرض، فما يطلب من أحد أن يرفعه له، يفك اللجام وينزل قدميه من فوق السرج وينزل إلى الأرض، وربما يكون في ذلك مشقة كبيرة حتى يأتي بالصوت، لكي لا يسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يمد يده يسأل الناس يأتي يوم القيامة ووجهه يتمزق، قطع اللحم تنزل منه. طيب لماذا تسأل الناس وعندك الله جل وعلا؟ قف على باب الله وادعو الله جل وعلا واسأله أن يغير أحوالك. واعلموا يا إخواني أنه والله ما من زوجين جعل ربهما جل وعلا نصب أعينهما واقترب منه ووقف على بابه ورفع الأكف له إلا وأعطاهم الله جل وعلا السؤل، وحقق الله جل وعلا لهم الأمان. كنت في الحج قبل 4 أعوام، وفي يوم عرفة نرفع الأكف ندعو الله ونسأله ونبتهل له، وبعدين وجدت أن هناك رجل وامرأة يسألون الله سؤالا شديدا ويبكون بكاء شديدا، ويعني بكاءهم يختلف عن بكائنا، وهناك حرقة وهناك يعني انكسار. فبعد ما انتهينا وتحركنا قلت له السلام عليكم يا حج، أنت معانا من الحملة المصرية؟ فقال لا والله أنا جزائري، ولكن أنا كنت أعيش في فرنسا، أصيبت زوجتي بمرض السرطان وأصبح هذا السرطان ينهش في جلدها، أصابها بالقروح والدمامل، وأصبحت يعني لا تطيق الحركة وتتألم من كل شيء وتبكي ليلها ونهارها، حتى بدأت هذه القروح تدخل إلى الداخل، وقال الأطباء إنه لا أمل في الشفاء أبدا، انتهت خلاص، لا نستطيع أن نداويكم أو نعالجكم. فقال لنا أحد الناس الإخوة العرب المصريين في فرنسا، لما لا تقدموا على تأشيرة حج وتذهبوا إلى هناك وتبكوا بين يدي الله ولعل الله أن يشفي زوجتك؟ يقول قالها لنا من باب الكلام العابر الذي يعني نستأنس به، يعني بيسلينا وبيطيب خاطرنا. فقدمت فعلا على التأشيرة وجاءتني تأشيرة الحج وجئت إلى مكة. جئنا إلى الحج قبل الحج 15 أو 20 يوما تقريبا، وتم تقسيمنا، النساء مع بعضهم والرجال مع بعضهم، وكان نصيب زوجتي أنها تكون في حجرة مع 3 نساء. فكانت الزوجة دائما تضع الحجاب وتربط رقبتها، والنساء يستعجبون، يا حجة لماذا لا تنزعي حجابك وتغيري ملابسك؟ فكانت تستحي، فلمحت إحداهن أن هناك يعني شيء في رقبتها، فسألتها فأخبرتها أنها مصابة بالسرطان، وأن هذه القروح والدمامل يعني تملأ جسمها كله. فقالت لها المرأة ببساطتها، يعني سبحان الله، قروح ودمامل في جسمك وعندك ماء زمزم؟ فالمرأة قالت ماذا يفعل ماء زمزم؟ فقالت إن الماء شفاء. فقالت فعلا؟ فسألوا فقالوا نعم فعلا الماء شفاء. يقول هذا الرجل، فاستأذنت من الرجل المشرف في الحملة أن يفرغ لي غرفة، وأخذت يعني جركنين من ماء زمزم وبدأت أصب الماء وأغسل زوجتي. يقول والله العظيم يا شيخ كنا نكبر الله ونبكي وأنا أغسل هذه الزوجة، وكانت الدمامل مثل الحروق تتساقط وتتقشر عن الجسم وعن الجلد وتنزل أمامنا ونحن لا نصدق ما تراه أعيننا. لذلك يا شيخ عوفيت زوجتي بفضل الله جل وعلا خلال 20 يوما قبل يوم عرفة، ونحن نرى آيات الله جل وعلا جلية واضحة. لذلك نحن نبكي، نبكي بحرقة وندعو بحرقة، والذي ذاق أثر الدعاء وثمرة الدعاء وحلاوة الدعاء يعرف جيدا كيف يمكن أن يعيش الحياة بلذتها وروعتها. فكلما سدت الأبواب أمامه يعلم أن له ربا يسمع دعاءه ويقبل دعواته، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وهو في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل تعتقدين أيتها الزوجة أن الله جل وعلا غير قادر على إصلاح الزوج؟ قفي فقط على باب الملك في الثلث الأخير من الليل، قد نزل إليك الملك وهو يسألك من يدعوني فأستجيب له، وهو يقول لك من يدعوني فأستجيب له. فإذا رفعت كفيك وقلت يا ربي لا أريد إلا صلاح زوجي، والله عما قريب يصلح الله لك ذلك الزوج. وأنت أيها الرجل، هل تستطيع أن تشعر أو هل يمكن أن تتصور أن الله جل وعلا لا يقدر على إصلاح هذه المرأة العنيدة؟ بل هو جل وعلا قادر. قف على باب الملك في الثلث الأخير من الليل وارفع كفيك واسأل الله أن يصلح لك هذه الزوجة العنيدة وهذه المرأة الحمقاء التي لا تفقه أو التي لا تنفذ طلباتك، وهي هذه التي تريدها أن تكون كما ترغب، والله عما قريب سيصلحها لك ربك وسيسعدك بها وستقر عينك بها وبأولادك. هذه معاني ومشاعر في بحر الغرام، أحببت أن أبثها لقلوبكم، ولعل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بحلقة الدعاء، ونجعل تاج حياتنا الزوجية هو الدعاء لبعضنا البعض. أصلح الله بيوتنا وبيوتات المسلمين، ورزقني وإياكم التوفيق والسعادة. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا بحر غرام يجمعنا يمنحنا حبا وأمانا، يسقينا شوقا وعطاء ويزيد الأرواح حنانا، ويزيد